تكلمنا أنه النبي عليه الصلاة والسلام بداية الدعوة بعد أن وحي إليه عليه الصلاة والسلام مرت 3 سنوات الدعوة السرية تسمى. الآن الدعوة جهارا، أول ما نزل بهذا الصدد قوله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. في نهاية المرحلة السرية لما النبي عليه السلام كان يدعو من يثق فيه، قلنا أصدقاء وأصحابه، من يثق أنه إنسان ممكن يدخل الدين، فاجتمع عدد لا بأس فيه من المسلمين خلال 3 سنوات. قريش تراقب شايفة، لكن ما فعلت شيء، ما درت والو. يقول ابن هشام في سيرته قال: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من النساء والرجال، بدأ أعداد المسلمين تكثر، حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به، حتى صار الإسلام يسمع أنه محمد جاء بدعوة، والناس في بعض الناس صار يدخلوا الدين ويؤمنوا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأمر الله صلى الله سبحانه وتعالى سيدنا النبي عليه السلام أن يصدع بالحق. شو يعني يصدع بالحق؟ يعني يجهر بالدعوة، يدعو الجميع، دعوة الجميع. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وأنذر عشيرتك الأقربين. طيب، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الروايات، قال أول فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد أنزلت عليه هذه الآية دعا بنو هاشم. من بنو هاشم؟ أقاربه. دعا بنو هاشم فحضروا، عرض عليهم، ذبح وجمع أقاربه، أولاد عمومته وأعمامه، فجمعهم عنده، كانوا 45 رجل. من قبل ما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، من تكلم قبله؟ أبو لهب. أبو لهب عمه، فتكلم أبو لهب مباشرة، يعني هاجم النبي عليه الصلاة والسلام أنك دع هؤلاء الناس واتركوا وابقى على دين أبائك وأجدادك. فالنبي عليه السلام سكت، ما تكلم في المجلس. ثم عاد الكرة مرة ثانية رد، عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمع عنده فقال، خطب فيهم عليه الصلاة والسلام، قال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة، كلم مع أقاربه، وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، راح تموتوا مثل ما تناموا، ولتبعثن كما تستيقظون. شو الواحد يستيقظ من النوم؟ عندما تبعث يوم القيامة ستبعث مثل ما تستيقظ من النوم، كأنك كنت في نوم. ولتحاسبن بما تعملون، وربنا راح يحاسبكم بالشيء اللي عملته في الدنيا. وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. فمين رد عليه؟ رد عمه أبو طالب، ما آمن، لكن شو قال؟ قال: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك، وهؤلاء بني أبيك مجتمعون، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. شو قال له عمه؟ الله راح أحميك وراح أمنع عنك الأذى، لأنه متوقع قريش ما راح يتركوه بحاله، إذا حاول حد يعتدي عليك أنا سأحميك وأدافع عنك وأرعاك، لكن والله يعني قلبي ما يطاوعني أترك دين أبوي عبد المطلب والدين أجدادي وأتبع دينك، يعني اسمح لي، لكن أنا معك. معك ليش؟ العصبية القبلية. فقال أبو لهب، رد عليه أخوه الثاني، أخوه لأبو طالب عم النبي عليه السلام الثاني، قال: هذه والله السوءة العيب، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم، يعني عاقبوا أو امنعوه قبل ما غيركم يجي عاقبوا ولا يمنع ولا يقتلوا. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. قال: والله راح ندافع عنه ونحرص عليه ونحميه ما دمنا أحياء. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام إذا تأكد من حماية عمه أبو طالب، وعمه طالب زعيم قبيلة، يعني قريش عبارة عن قبائل بطون، فعمه أبو طالب زعيم قبيلة بعد ما توفى جده للنبي عليه السلام عبد المطلب. لما تأكد أنه عمه سيحميه ويحرسه ويدافع عنه، النبي عليه السلام في أحد الأيام قام إلى بيت الله الحرام، صعد إلى جبل الصفا، الآن المسعى بين الصفا والمروة، صعد النبي عليه الصلاة والسلام تلة صغيرة هي الصفا، فصرخ قال يا صباحاه، لما يا صباحاه يعني هذا دعاء يعني أقبل بهالمعنى يعني عند العرب، يا صباحاه، قال فاجتمع إليه بطون قريش، صارت قبائل قريش تجتمع إليه، فدعاهم إلى التوحيد والإيمان بالإسلام واليوم الآخر. يروي الإمام البخاري طرف من هذه القصة، شو صار مع النبي عليه السلام في ذلك الموقف، ما يرويه ابن عباس رضي الله عنهما، قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، فجعل ينادي، صار ينادي قريش بقبائلهم، يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني مخزوم، يا بني كذا، يا بني كذا، يا بني كذا، عدد كل قبائل قريش حتى اجتمعوا، حتى فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر ما هو، كل الناس صارت تجي، واللي ما يقدر يجي صار يبعث واحد يقول شوف شوف محمد شو يريد، ايش معنى بهذا الصبع، دليل في امر هام، ولا ما كان صرخ على قبائل قريش. فجاء ابو لهب وقريش، جاءت قريش من بين الجوع، جاء ابو لهب، ابو لهب يترصد، فقال ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال ارأيتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقي، لو الآن يا معشر قريش لو أخبرتكم الآن وقلت خلف هذا الوادي أو بالوادي في قوم جايين يغزوا مكة ويقتلونكم ويدمروا مكة، تصدقوني؟ شو قالوا له؟ قالوا طبعا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، احنا ما بعمرك أنت ما كذبت، كان يسمى كما قلنا الصادق الأمين. قال لو أخبرتكم أن جيش جاي يقتلكم ويغزوكم تصدقوني؟ قالوا نعم. فماذا قال لهم يا السلام؟ قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا أنذركم إن لم تؤمنوا بالله وتتبعوا دعوتي هذه سينالكم عذاب شديد يوم القيامة. من اللي رد عليه؟ أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب، كان يسمى أبو لهب أنه خدوده الخد مورد أحمر أحمر مثل اللهب مثل النار يقال، فيسمى أو سمي أبو لهب. فقال له أبو لهب تبا لك، سحقا لك، يعني دعا عليه، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا من أجل الأمر التافه جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى آخر الآية. روى مسلم طرف آخر من هذه القصة عن أبي هريرة، قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرة الأقربين هم قريش، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم وخص، صار عموم الناس يدعوهم وخصوص الناس يدعوهم، فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. شو يعني سأبلها ببلال؟ يعني بيني وبينكم الرحم، صلة الرحم، سأصل صلة الرحم، أما أنا ما أفيدكم شيء إن لم تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. ما كانت ردة فعل قريش لما بدأ النبي عليه السلام يعرض على الناس الدين ويدعوهم إلى الإسلام؟ بداية ابتعدوا عنه، أدبروا عنه، امتنعوا يجلسوا معه، اعتذروا منه بكل، قالوا احنا ما نقدر نؤمن بك، لن نؤمن بدعوتك، يعني احنا ملتزمين بدين ابائنا واجدادنا لن نتبع دينك يا محمد. ما اذوا، ما زال، ما صار ايذاء، ما صار تعذيب لاصحابه، ما زال، قالوا يعني اعرضوا عنه. فبعد ذلك النبي عليه السلام عاب آلهتهم، صار يتكلم عن الآلهة، كيف تعبدوا الآلهة التي لا تضر ولا تنفع من دون الله؟ سفها عقولهم، شو العقول اللي عندكم تعبدوا أصنام وأحجار؟ صار يعني يسفه دين آبائهم وأجدادهم، وأنه أجدادهم وآبائهم وهم عديمي عقل حتى يعبدوا هذه الأصنام. لذلك إحدى الآيات يقول: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا، يكفينا اللي عندنا، كافينا نعبد الأصنام هذه اللي وجدنا آبائنا وأجدادنا عابدين لها، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. شو وصفهم القرآن آباؤهم؟ يعني آباؤهم ولو كانوا ما لهم عقول وما مهتدين تتبعوهم؟ هذا في يعني في ضربة ماكنة للآباء والأجداد، إنهم ليسوا بذوي عقول، وهذه مسبة لقريش ومسبة لهؤلاء. هنا اجتمعت قريش على عداوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا احنا ما نسمح، هنا خط أحمر، أجدودنا وآبائنا خط أحمر، تسفهم لابد أن نعاديك. فاجتمعوا على معاداة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، طيب ليش هم ما آمنوا بالله مع أنه عرفوا النبي عليه السلام وعرفوا دعوته وعرفوا أنه هو صادق وأمين ولن يكذب؟ لأنه قلنا سابقا أنه خاص الزعماء والكبار عرفوا أنه إذا آمنوا بمحمد وبرب محمد بالتوحيد وبالتوحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى، أن الله ربنا وإلهنا وخالقنا، والحاكمية لله، والذي يأمر بالله به سنطبقه والذي ينهى عنه سنبتعد عنه، يعرفوا أنه لن يكون في فرق بين العبيد وبين الأحرار، راح يفقدوا مناصبهم ويفقدوا مصالحهم، لذلك ما آمنوا به. لا، احنا راح نفقد مزايانا، لا خلينا على دين أبانا وأجدادنا. ثم مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب، بعض الزعماء والقادة مشوا لعند أبو طالب عمه، فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا. شوف ابن أخوك يا أخي سب آلهتنا وعاب ديننا وقال ديننا ما يسوى وسفه أحلامنا وضلل آبائنا، قال آبائكم ضالين غير مهتدين، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. شو يعني؟ يا تتركوا سكتوا تمنعوا من الدعوة كن ريحتنا، وإن ما بغيت إحنا تركوا لنا إحنا ندبر أمره، إحنا نلاقي له العقوبة المناسبة، ولا نسكتوا لأنك أنت معانا فإنك على مثل ما نحن عليه، أنت مخالف وأنت لست مؤمن به، يا تتركنا ندبر رأسنا معانا نلاقي له حل، يا أنت لاقي له حل، ما نقبل من يسفه أحلامنا ويعيب ديننا. فشو قال لهم أبو طالب؟ قال لهم قول رقيق، ردهم رد جميل، ما رد عليهم، ما قبل دعوتهم هذه، فانصرفوا عنه. ومرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين الله، يكلم الناس في المجالس، كل شيء في قريش أصبح يدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. قريش تراقب، ما عجبها الوضع، الناس بدأت تدخل في دين الله، صار ينظروا للأمام، إذا تركنا محمد هكذا البساط راح ينسحب من تحت رجلينا، راح نصبح أقلية وبالتالي راح نفقد كل امتيازاتنا، ومحمد صير زي مكة، لابد نلقى حل. عقدوا مجلس اجتماع لأنه وقت الحج قرب، فعقدوا مجلس استشاري، لأنه قالوا غدا راح تأتي قبائل العرب للحج ومحمد يكلمهم ويؤمنوا به، نصير مصيبة كبيرة، كل مصيبة صغيرة تصير مصيبة أكبر. رأت قالوا لابد من كلمة يقولونها العرب في شأن محمد، قال لازم نتفق على كلمة، إذا سألونا العرب شو وضع محمد بينكم نقول هو كذا كذا كذا، كنا متفقين على هذه الكلمة، ما كل واحد يقول كلمة ما يسمعونا بعدين. نعم، قبل ما نكمل هذا الأمر، طيب النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول لكل البشر ولا لا؟ عموم الناس والعرب والعجم وغيرهم. طيب ليه؟ ما الحكمة من أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خطب قال وأنذر عشيرتك الأقربين، أقرب الناس إليك، مع أنه أقرب الناس من ضمن عموم الناس؟ هذا بقى العلماء قالوا هذا تلميح لدرجات المسؤولية، سواء للنبي وإحنا للدعاة وللمسلم بشكل عام. أنت حتى أنت داعي لله سبحانه وتعالى، لكن هناك سلم أولويات. الأولى الناس بدعوتك لله سبحانه وتعالى مين؟ تترك زوجتك أولادك ما تعلمهم الدين وتروح تدور على الناس وتعلمهم دين الله وتدعوهم للدين، مين أولى؟ أولى زوجتك أولادك وأقاربك، أول شيء نفسك، ثم زوجتك وأولادك وأقاربك المقربين، ثم بعد ذلك الأباعد. إذن في سلم أولويات مسؤولية. ما بعض الناس يساوي العكس، يشوف يدور على الناس، يدور هنا ويعطي درس هنا ويعطي درس هنا، وأهله مضيحهم، مسكين الزوجة والأولاد ما لهم علاقة بشيء اسمه دين وهو داعي إلى الله. هذا خالف السنة، خالف المنهج. ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول في محكم تنزيله؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أقل لك أنت، أنت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، عليك بخاصة نفسك. اهتدى زوجتي أولادي والتزموا، بعد ذلك صار عندي وقت المقربين، بعد ذلك وهكذا في سلم أولويات يعلمنا إياه الإسلام. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ماذا عاب على قريش؟ عاب عليهم أنه يقلدوا تقليد الأعمى. قالوا له والله احنا وجدنا آبائنا وأجدادنا عابدين لهذه الأصنام، احنا نقلدهم، احنا آبائنا وأجدادنا أدرى منا. النبي عاب عليهم أنه كيف أنت عندك عقل؟ ما عندك عقل تفكر فيه؟ كيف تقلد وانت مغطي عقلك وعينك وبصرك وسمعك وتعبد الصنم هذا؟ ما فكرت شوي انه هذا الصنم يا اخي انت عم تصنعه بيدك وبعد شوي تجي تعبده؟ عاب عليهم انه يقلدوا. لذلك الاسلام جاء نبذا للتقاليد اللي هي تقليد الاعمى بدون عقل. الاسلام هو دين العقل، جاء ليشغل الانسان عقله، ما كل ما تاخذ وكل ما تجيب. والله ابائنا واجدادنا هكذا، احنا متعودين على العادات والتقاليد، اتباع الاعمى والعصبيه العمياء. جاء حرر العقل، ديننا دين عقل، اصلا العقيده عنا مبنيه على العقل. حتى تثبت وجود الله وحدانيه الله لابد عن طريق العقل. كذلك الاحكام في شرعنا الاسلامي، احكامنا الشرعيه قائمه على اساس مصالح. الاحكام اللي الله امرنا فيها او الاحكام التي نهانا عنها، لو الانسان فكر في عقله وحسب واكتشف لوجد انه كل الاحكام اللي امرنا فيها فيها خير لنا في الدنيا قبل الاخره، وكل شيء ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنه فيه شر لنا وضر لنا في الدنيا قبل الاخره. حتى لو ما وعتها عقول كل الناس، الان لو نشوف التشريعات الاسلاميه اللي امرنا فيها رب العالمين سبحانه وتعالى، لما امرنا بالزواج انه ما يجوز الانسان يعيش في الزنا، الزواج عن طريق الشرع فيها لو جيت تفتش فيها وتحكم العقل فيها والطب والاجتماع تجد فيها خير ولا لا؟ لان ديننا عقل يتفق مع العقل. ولو جيت الى الزنا اللي حرمه ربنا سبحانه وتعالى لنا وجدت فيه من المفازد الدنيويه والاجتماعيه واختلاط الانساب وقله الحياه والذوق والتشتت الاسر الشيء الكثير، اذا في ضرر ولا لا؟ إذن في ضرر. اذا الاحكام تتفق مع العقل. لو جيت الى الغيبه والنميمه اللي للاسف نسال الله يتوب علينا، كلنا غارقين بالغيبه والنميمه، ما جلسنا والله ما تحلو إذا ما نجيب سيرة فلان وفلان وفلان. طيب هذه الغيبة والنميمة حرمها ربنا ولا لا؟ ربنا حرم الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. طيب الغيبة يا ترى لو فكرنا فيها فيها ضرر ولا لا؟ لما يسمعك اللي اغتبته أو واحد اغتابك وسمعته يضل قلبك يحبه ولا تصير تكرهه؟ تصير الكره والعداوة. إذن أفسد هذا المجتمع ولا لا؟ المجتمع بدل ما يكون قائم على المحبة والتعاون والألفة صار مجتمع قائم على البغضاء والتحاسد. إذن هذه مصلحة لك في الدنيا أن تبتعد عن الغيبة. وهلما جرا كل أحكام الشرع الإسلامي الآن عندما تتابع الإعجاز العلمي في القرآن وفي السنة تجد كله يتوافق مع العقل، مستحيل تجيب حكم شرعي واحد يختلف مع العقل. تحريم الخمر ولا تحريم الخنزير الآن يثبت النبي بعصر النبي السلام ما كان عنده الاكتشافات الطبية، الآن يقول لك الخنزير فيه كذا وكذا، إذا ما ذبحت الذبيحة ذبحا شرعيا عند إسالة الدم فيها كذا وكذا، إذا ما فعلت كذا، كله يتوافق مع العقل. لذلك النبي عليه السلام عاب عليهم التقليد الأعمى. كذلك احنا بعصرنا انتشرت عند كثير من الناس تقليد أبانا وأجدادنا والمجتمع. يا أخي الدين غير هكذا، ما يجوز الدين يقول كذا وكذا. يا أخي الناس والتقاليد والعادات شو أقول؟ طيب سبحان الله، هذا ما يتعرض مع الشرع. الإسلام جاء محاربة التقاليد التي تخالف الدين. لما تدخل له بشأن العرس إنه في منكرات وفي اختلاط وفي الرقص والشطح والكذا، يا أخي الناس شو تقول عن الناس؟ لما تقول له كذا وكذا الناس يدخل متعودين هكذا. يا أخي مدام الدين يقول لك هكذا وأنت مسلم، لماذا لا، لماذا معطل عقلك؟ أنت فكر قليلا. لذلك أول ما جاء أو قام به النبي عليه السلام نبذ التقليد الأعمى الغير قائم على العقل والعلم. نعم، لما تداولت قريش في مجلسهم الاستشاري جلسوا ناقشوا شو بدنا نكلم محمد صلى الله عليه وسلم، شو نكلم العرب بشأن محمد، ماذا سنقول للعرب؟ مين أشار عليهم؟ اجتمعوا إلى رجل اسمه الوليد بن المغيرة، هذا من كبار يعني تقدر تقول المفكرين ولا حكماء، حكيم قريش الوليد بن المغيرة. قالوا له، فقال لهم الوليد: أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. اجتمعوا على كلمة واحدة، قال مو كل واحد يقول شيء ستكذبوا بعض. فقالوا: فأنت فقل، قول قولك. شو تقول يا أبا الوليد؟ الوليد بن الوليد، نعم أبو الوليد كمان هو الوليد بن المغيرة. قال: بل أنتم فقولوا وأسمع. أنتم تفضلوا كل واحد يقول شو عنده ولا أسمع. قالوا: نقول كاهن. كاهن هذول اللي تعاملوا بالسحر ومع الجان وغيره. فشو قال لهم؟ قال: والله ما هو بكاهن، لا هو ما مو كاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. الكاهن لما يشوفه يجلس ويتكلم يقول كلام غير مفهوم، بينما محمد صلى الله عليه وسلم مو بهالشيء هذا. قول آخر قالوا: نقول مجنون. قال: والله مو مجنون، احنا نعرف المجنون كيف، ما له عقل، هذا عاقل وينطق بكلام مقنع، المجنون ما يتكلم بهذا الكلام. قالوا: شاعر. قال: والله مو شاعر، نعرف الشعر كيف يألف الشعر العرب. قالوا: نقول ساحر. قال: والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، شفنا السحار فما هو بنفهم ولا عقدهم، يعقد العقود والنفث والكذا، ما محمد ما يفعل هذا الشيء. قالوا: فما نقول؟ طيب شو رأيك أنت مدام لا هو ساحر ولا كاهن ولا مجنون ولا شاعر، ماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، قوله حلو. القرآن أو العرب أهل الفصاحة، لما تسمع القرآن تطرب للقرآن. الآن إحنا لما تسمع القرآن، لما تكون أنت تعرف اللغة العربية وتكون متذوق حلاوة اللغة العربية، لما تسمع القرآن غير الإنسان اللي يسمع الجاهل باللغة العربية، له حلاوة، له سبحان الله وقع على القلب والعقل بغير شكل. العرب أهل الفصاحة لما يسمع القرآن كان يطرب لهذا القرآن، وهذا الطرب يؤثر في قناعاتهم. فقال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن الأصله لغدق، وإن فرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر. قل أقرب القول تقولوا ساحر، جاء بقول هو السحر، مو ساحر يعني يعمل السحر، لا، قوله قول محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته، يعني مثل السحر، لأنه صار الأولاد يؤمنوا والآباء كفار، الزوجة تؤمن وزوجها كافر، وهكذا. قالوا قول هو سحر، سحر الناس بحيث فرق بين الناس، بين الـ بين الـ بين الأب، الأب والابن، والزوج والزوجة، وابن العشيرة وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك. قالوا خلاص هذا احنا راح نقوله لي قبائل العرب لما تأتي إلى مكة. نعم. قيل في رواية أخرى عن الوليد ابن المغيرة لما ما قبل قولهم لا كاهن ولا ساحر ولا مجنون، قالوا شو رأيك؟ قال امهلوني وقت حتى أفكر. فأمهلوه، فظل يفكر ويفكر ويفكر حتى أبدى رأيه هذا، حتى قال والله أحسن شيء نقول ساحر يفرق بين المرء وزوجه. فأنزل فيه القرآن 16 آية، نزل في شأن الوليد بن المغيرة 16 آية في سورة المدثر، من قوله من الآية رقم 11 لآية 26، خلال قوله إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. جاءت الآيات القرآنية وصف تماما لما فعله الوليد بن المغيرة. بدأوا قريش عادي نفذ المهمة، وزعوا المهام، أنت القبيلة هذه اللي تأتي للحج تتكلم معهم، أنت المجموعة هذه للقبيلة هذه، وأنت كلكم عندما تجتمع معهم تقول لهم محمد ساحر يفعل كذا وكذا وكذا، حتى يبعدوا الناس عنه، الناس تخاف منه. النبي يدعو، فلما يعرفوا أنه محمد وقريش قالت لهم ساحر ومتفقين، الناس راح تهرب منه. نعم. والذي تولى كبر ذلك هو أبو لهب. أبو لهب كان شيطان، كان النبي يروح بين القبائل عشان يدعوهم إلى الإسلام، أبو لهب ماشي خلفه، كل ما يريد يدعو الناس إلى الإسلام يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. صابئ يعني شو الصابئ؟ الصابئ هو الذي ترك الدين السابق واتبع دين جديد، يسمى الصابئ. قال لا أنا عمه وأدرى الناس به وكذاب صابئ، فالناس صارت تعرض عنه، أدى ذلك. لكن على الرغم من ذلك العرب صار عندهم علم أنه في شيء بمكة، في واحد يدعو إلى الدين، يدعو إلى دين جديد، وقريش معارضته، فانتشر ذكر النبي عليه السلام بين قبائل العرب لما الناس رجعت لقبائلها بعد الحج. قريش اتبعت أساليب عديدة في محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاربة الدين الإسلامي وانتشار الدعوة الإسلامية، منها السخرية والتحقير، كانوا يسخروا بالإسلام ويسخروا بالنبي ويحقروا الإسلام ويستهزئوا ويكذبوا ويضحكوا حتى يخذلوا المسلمين، حتى تجعلوا همم المسلمين فاترة. فكانوا يقولوا النبي هذا مجنون، لما تجي تقول إنسان مجنون يعني حتى أنه إذا يكون عنده رغبة بالدعوة يقول مجنون لا كذاب لا كذا، يصير الإنسان يقول لك اتركني من هالناس هذه حتى تضعف عزيمته. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. آية أخرى وعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. نعم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم تغامزون. شوف هذول يعني يغمزوا، الواحد يغمز الثاني بعين وهكذا من باب الاستهزاء. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. هذه الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية تشويه الدين، إثارة الشبهات، بث الدعايات، صاروا بث الدعايات الكاذبة. فماذا كانوا يقولوا للناس لما يقولون طيب القرآن منين جابوا محمد؟ قلوا هذه أساطير الأولين، هذه قصص جابها محمد، سمع قصص ولا يألفها، حتى ينشروا الدعايات بين الناس إنه ما هذا كلام أي واحد يقدر يجيبه. أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة، إن هذا إلا إفك افتراه وعانوا عليه قوم آخرون، إنما يعلمه بشر، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ طيب إذا ما دام رسول ربنا قادر يرزقه من السماء، ليش يمشي في الأسواق ويأكل؟ ليش منزل عليه من السماء؟ حتى صاروا يشككوا الناس بصدق دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. من وسائل مقاومتهم لدين الله قال معارضة القرآن بأساطير الأولين. كيف يعني؟ يروى أنه رجل اسمه النضر ابن الحارث، واحد من قريش، قال مرة لقريش: يا معشر قريش، والله لقد نزل بكم أمر ما أوتيتم لهم له بحيلة بعد. المصيبة اللي جاتكم هذا بالدين الجديد ما لقي لها حل، أنتم ما عندكم حيلة معها، ما لكم حل. قد كان محمد فيكم غلاما حتى أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة. محمد كان صادق وكان أمين وكان كذا، ونشأ بينكم، ما جاء غريب من خارج مكة. حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب، حتى شفتوا الصدغين هالمنطقة هذه، شفتوا صار الشيب فيه، يعني لما كبر شوي، لما صار في سن الرجولة، وجاءكم بما جاءكم به وجاءكم بهالدين، صرتوا تقولوا كاهن، صرتوا تقولوا ساحر، والله لا هو كاهن ولا ساحر، ونشأ بينكم لا تعلم السحر ولا الكهانة، وليس بمجنون، وقلتم بمجنون وشاعر كذا. فانظروا يا قريش في شأنكم، والله لقد نزل بكم أمر عظيم. ماذا فعل هذا النضر بن الحارث؟ مشي النضر بن الحارث إلى الحيرة، الحيرة في العراق حاليا، سافر إلى مدينة الحيرة ومنطقة الحيرة في العراق. شو راح يعمل عند الفرس؟ كان في قصص، كل شعب عنده قصص وحكايا، صراحة يسمع قصص الفرس ويسمع هذه الحكاية ويحفظها، والعرب عندهم قوة حافظة بعقله يحفظ آلاف القصص. صار يحفظ القصص من أهل فارس وحديث رستم وسوى ذلك. رجع لمكة، فكان لما يجلس النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع ناس يذكر لهم الدين ويخبرهم بالدين ويدعوهم إلى الدين، مين يجي؟ يجي النضر بن الحارث يدعو الناس، يقول والله ما محمد بأحسن حديثا مني، عنده حديث وأنا عندي حديث، هو يحدث الناس وأنا عندي حديث، تعالوا أحدثكم عن ملوك فارس وأحدثكم عن كذا وكذا وكسرى، محمد مو أحسن مني. هذا وسيلة حتى يصرفوا الناس على الجلوس إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كذلك رواية لابن عباس أنه هذا النضر بن الحارث قال اشترى قينات، اشترى نساء لترقص الغواني والتغني، فكان لا يسمع برجل مال إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليه واحدة منها. لما يسمع في واحد يعني بدأ يقتنع بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، بدأ يميل ممكن يسلم، يقولها أنت روحي عند هذا الرجل توصفي، تطعمه تشرب الخمر وتغني له وترقص له حتى ما يظل عنده رغبة في الإسلام. شوفوا الخبث الذي عندهم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. كذلك من أساليب مقاومتهم للإسلام مساومات، صاروا يساوموا النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قالوا؟ ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة القلم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا يصير مداهنة بينك وبينهم. فروي عن ابن جرير والطبري أن المشركين عرضوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، شو العرض اللي عرضوا عليه؟ تعال نتفق يا محمد، ريحنا ونريحك. شو اتفاقهم؟ قال احنا نعبد إلهك سنة وانت تعبد آلهتنا سنة، خلينا قسمة عادلة، 50% إلهك نعبده السنة و50% الجاي نعبد إلهنا، شو رأيك؟ لو قبلت آلهتنا نعبد إلهك. طبعا النبي عليه السلام ما يقبل بهالشيء. روى ابن إسحاق كذلك قال اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة، النبي كان يطوف بالكعبة، اعترضوا الأسود بن المطلب ابن أسد بن عبد العزة والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي، كان وراء الناس كبار في السن ومقدرين وحكماء في قومهم، فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، أنت تعبد إلهنا ونحن نعبد آلهتك، ونكون مشتركين ونتهني رأسنا وتهني رأسك من الحكاية، ونكون مهنين من الصداع الرأس هذا والوجع الرأس. فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، إن كان إلهك أحسن من آلهتنا يعني كان خدنا نصيب شوي، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كان آلهتنا خير من إلهك يعني أنت كذلك خذيت لك نصيب شوي، يعني ما حد خسران. شو رأيك بهالأمر هذا؟ فأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. الإسلام ما يقبل المساومة، دينك هكذا، أما والله ما عليش كذا خلينا، لا، توحيد ما يقبل المساومة، خاصة أمور العقيدة. بدأت المشاكل، ما استجاب النبي، بدأ الاضطهاد والإيذاء لقريش للنبي عليه الصلاة والسلام. اجتمعوا مرة ثانية في لجنة، وكان عدد أعضاء اللجنة حوالي 25 رجل من سادات قريش. رئيسهم مين؟ الشيف كان أبو لهب، مع أنه عمه. أبو لهب كان مزوج بنتين من بناته، أو كان خاطب من بنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام لأولاده، ستمر معنا القصة بعد ذلك. وأمر أولاده عقدوا العقد الزواج، لكن ما صار زواج، أمرهم يطلقوا بنات محمد صلى الله عليه وسلم، لها قصة سنذكرها إن شاء الله. اجتمعوا تشاوروا ماذا نفعل مع محمد، اتخذوا قرار حاسم، قالوا ما ينبغي أن نوفر جهد في سبيل عداوة محمد وحربة الإسلام وإيذاء محمد وإيذاء المسلمين وتعذيبهم بشتى أنواع العذاب. الآن صار التزيير أكثر، بدأ الإيذاء الجسدي والنفسي بالإضافة للتكذيب وبالإضافة للسخرية والاستهزاء. بدأوا بهالمساكين من المسلمين الضعاف، كانوا أغلب المسلمين ضعاف، بلال وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر وياسر أبو ياسر بن عامر وأمه وبقية الصحابة أغلبهم كانوا ضعاف، بدأوا يعذبوا فيهم. أول هذه اعتداءات اللي بدأت، كما قلنا أبو لهب كان قد زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم من ولديه عتبة وعتيبة، الولدين واحد اسمه عتبة واحد عتيبة، زوجهم من رقية وأم كلثوم قبل بعثة النبي عليه السلام، صار في كلام وخطوبة وعقد الزواج، لكن ما زال ما صار دخول من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة، قالوا روحوا ما أنتم أولادي حتى تطلقوا بنات محمد. فراحوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام طلقوا بناته وبصقوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا بداية الإيذاء. لما مات عبد الله ابن النبي عليه السلام، النبي كان له ثلاث من الذكور في حياته كلهم توفوهم صغار، منهم عبد الله، لما توفي وهو صغير مين أول واحد استبشر؟ أبو لهب. هرول إلى رفاقه يبشر محمد أبتر. شو يعني أبتر؟ مقطوع النسل، ما يجيب غير بنات، يعني بس يموت بناته البنات تتزوج غريب، خلاص انقطع أثر محمد صلى الله عليه وسلم، إن شانئك هو الأبتر. العكس، ذكر النبي سيبقى إلى يوم القيامة. نعم. امرأة أبو لهب شو اسمها؟ وامرأته حمالته حسب القراءات، وامرأته حمالة الحطب في قراءة ورش، وامرأته حمالة الحطب. امرأته اسمها أم جميل، هذه أم جميل يتصير أخته لأبو سفيان. أم جميل أخت أبو سفيان، أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبو سفيان، كانت ما تقل عداوة عن زوجها لرسول الله عليه وسلم، كانت أشد عداوة للنبي عليه السلام من زوجها، كانت امرأة صليطة اللسان، يعني لسانها بذيء ما يصدر منه إلا الكلام الفاحش، كانت تؤجج نار الفتنة وتدس على النبي عليه الصلاة والسلام وتحاول تمشي تبعد الناس عن الدين، لذلك وصف القرآن بحمالة الحطب، لما أنزلت هذه السورة وصف القرآن امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد من نار، لما نزلت هذه الآيات في شأن زوجها وشأنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة، جاءت للنبي وهي غضبانة جالس عند الكعبة صلى الله عليه وسلم، وين جنبه؟ جنبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي يدها فهر أي بمقدار ملء الكف من حجارة، مع حجارة بيدها. فلما وقفت عليهما، لما وصلت لعند النبي وأبو بكر رضي الله عنه، أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عاد تشوف غير أبو بكر، النبي ما عاد شافته، الله أعمى بصرها عن النبي ما عنده بجنبه، ما شافت غير أبو بكر، فلا ترى إلا أبا بكر. فقالت: يا أبا بكر أين صاحبك؟ وين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني، يهجوني يعني الهجاء عند العرب يعني الكلام، يعني يسبني ولا يذمني ولا ظنوا أنه هذا كلام محمد وليس كلام الله. قد بلغني وصلني الخبر أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، لو وجدته لأضرب فم النبي بهذا الحجر، والنبي بجنبها مو شايفيته. أما والله إني لشاعرة، أنا شاعرة. ثم قالت: مذمما عصينا، هو محمد؟ قالت: لا، هو مذمم عكس محمد، وأمره أبينا ودينه قلينا، دينه ابتعدنا عنه. ثم راحت مشيت رجعت لبيتها، فقال يا رسول الله سيدنا أبو بكر، قال له: يا رسول الله أما تراها رأتك؟ أما تراها رأتك؟ يعني ما شافتك؟ قال: ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني، الله سبحانه وتعالى أعمى بصرها فما رأتني. نعم. وكان أبو لهب يفعل كل ذلك وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جار النبي كذلك، هو بيته بجنب بيت النبي عليه السلام، بيته ملصقا ببيت النبي عليه السلام، كما كان غيره من جيران رسول الله يؤذونه وهو في بيته. قال ابن إسحاق، صار الوقت يا خالد مثلا، نعم، كان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبا لهب والحكم بن أبي العاص بن أمية وعقبة بن أبي معيط، معط الله وجهه، وعقبة بن أبي معيط له شأن سيء مع النبي عليه السلام، وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهذلي، كانوا جيران النبي هذول عليه الصلاة والسلام، لم يسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص، لم يسلم، كلهم ماتوا على الكفر إلا الحكم بن أبي العاص، الله هدى للإسلام، بقية كلهم ماتوا على الكفر، هذول كانوا جيران النبي، كانوا يؤذون النبي عليه السلام. كان أحدهم يطلع عليه رحم الشاة وهو يصلي، جيب الكرش تبع الشاة بعد ما يذبحوها وهي مليئة بالوسخ، والنبي يصلي يطرحها فوق رأس النبي وفوق ظهر النبي عليه السلام، شوفوا الإيذاء. وكان أحدهم يطرحها في برمته إذا نصبت له، البرمة المكان اللي يطبخ فيه، كان ما كان فيه، كان المواقد ما كان موجودة، كان يطبخ حجارة الأثاثي يضع البرمة فيها، القدر كان لما يطبخ النبي عليه السلام يجي يضع له إياها في القدر بتاعه. حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا ليستتر به منهم إذا صلى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتخذ مكان خاص بحيث لما يصلي ما يشوفوه حتى ما يؤذوه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا طرح عليه ذلك الأذى يخرج به فيقف به على بابه، يخرج بهذا الأذى ويقف على باب هذا الإنسان اللي أذى، يقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ شو هالجيرة هذه؟ شو احترام الجار؟ هذا حق الجار. ثم يلقيه في الطريق، ثم يأخذ النبي يرميه في المكان الزبالة والمكان تلقى فيه القاذورة صلى الله عليه وسلم. ازداد هذا الرجل الذي اسمه عقبة بن أبي معيط إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشقاوة، وقتل بعد ذلك. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، كان جالس أبو جهل ومجموعة من أصحابه والنبي جالس عند الكعبة يصلي، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يأجيء بسلى جزور؟ سلى جزور واللي يخرج من كرشة الجزور، الجزور هو الجمل، في أناس ولا بيت ذابحين جمل، فقال مين اللي يقدر يروح يجيب لنا هالكرشة الجمل ويجيبها فيضعه على ظهر محمد إذا هو سجاد، يجيب هالكرشة هالجزور اللي فيها الوسخ وفيها الدم وفيها القاذورات، واسم باب استهزاء بالنبي عليه السلام، يروح يضعها فوق النبي فوق ظهر النبي عليه السلام وهو ساجد. فانبعث أشقى القوم، أشقى واحد فيهم هو عقبة بن أبي معيط، فجاء به، جاء بسل الجزور حملوا، فنظر انتظر شوي حتى شاف النبي عليه الصلاة والسلام سجد صلى الله عليه وسلم، وضع ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة من يقول سيدنا عبد الله بن مسعود قال ولا أنا أنظر بعيوني وما أستطيع فعل شيء يقتلوا، وخاصة هو كذلك صغير الحجم سيدنا عبد الله بن مسعود، ولا أنا أنظر إليه وما أستطيع أفعل شيء. قال فجعل لما جاء السجد وضعه فوق ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلوا يضحكون، تصور الموقف، جعلوا يضحكون ويتمايلون وكل واحد يقع على ظهره، جاء يحيل بعضهم على بعض، يتمايل بعضهم على بعضهم يضحكوا استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، ضخم سل الجزور، حتى جاءته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حتى جاءته فاطمة الزهراء ابنته فطرحته عن ظهرها، بعدت هذا الوسخ عن ظهر النبي عليه السلام، فرفع رأسه، رفع رأس النبي عليه السلام بعد السجود، ثم قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم، ضايقوا لأنه دعا عليهم، تأثروا، وقال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، كانوا يعرفوا كانوا يظنون أن الدعوة في بيت الله الحرام مستجابة فخافوا. ثم سمى بعد ذلك، بعد ما قال اللهم عليك بقريش سماهم بالاسم النبي عليه السلام، قال اللهم عليك بأبي جهل، اللي كانوا يسموه قريش يسموه أبو الحكم عمرو بن هشام، كان يسموه أبو الحكم، النبي سمى أبو جهل، أنت ما أنت حكم تجاهل أبو الحكم، قال اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد واحد سابع سيدنا ابن مسعود ما حفظ هذا السابع من هو رقم 7، فوالذي نفسي بيده سيدنا ابن مسعود، قل هؤلاء اللي ذكرهم عمرو بن هشام أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف والوليد بن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف، هؤلاء 6 و7 اللي معهم، قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذي عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القليب قليب بدر، قال هؤلاء اللي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم استجيبت دعوة النبي في معركة بدر عندما قتل 70 واحد من صناديد قريش، من بينهم هؤلاء 7 اللي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيتهم وهو يلقيهم وين؟ في القليب في بئر جاف ما في ماء، ألقى النبي عليه السلام 70 قتيل من قتلى قريش، ثم خاطبهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا سيدنا عمر رسول الله موتى كيف تكلم؟ قال والله يسمعونك يسمعون أكثر منك لكن لا يستطيعون أن يجيبوا. أما وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، وفي نزل ويل لكل همزة اللمزة، شو يعني الهمزة واللمزة؟ ابن هشام يقول الهمزة الذي يشتم الرجل علانية ويكسر عينيه ويغمزه، يوم تتكلم مع واحد بالسوء تسب السمو وتأشر بعينك هذا الدجال النصاب ولا الكذاب بعينك يعمل هكذا الإنسان يتحرك، هذا الهم يوم تهمز إنسان. واللمزة الذي يعيب الناس سرا ويؤذيه، أما لما تكلم عليه في السر وتعيبه هذا لمزة. وأخوه أبي بن خلف، أمي بن خلف وأخوه أبي بن خلف، فكان هو وأبو وعقبة بن أبي معيط متصافيين، كانوا أحباب وصحاب. جلس عقبة مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه، سمع شو يقول النبي عليه السلام، فلما بلغ ذلك أبي النبه، عقبة بن أبي معيط جلس يسمع للنبي عليه السلام، سمع مين؟ أخوه صاحبه، صاحبه مين؟ أبي بن خلف، فصار يعاتبه كيف تجلس مع محمد؟ ما يجوز، كيف تقول الناس عنا؟ فقال له وجهي من وجهك حرام، بالمعنى وجهي من وجهك حرام إذا لم تدفل في وجه محمد، تروح ابصخ في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حتى سامحك. قال فذهب فبصق في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأبي بن خلف هذا مر جاء بعظم بالي، عظم ميت بالي صار يعني مثل المكاحل، مثل المكحلة العين ويفتت، ففت عظما رميما صار يفت بيديه وينفخه، هذا صار رماد صار ينفخه نحو رسول الله عليه الصلاة والسلام. أتزعم يا محمد أن الله يبعث هذا؟ قال نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يحشرك في نار جهنم. شوف الإيذاءات اللي تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان الأخنس بن شريخ الثقفي مما ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن ينال من النبي عليه الصلاة والسلام، واحد كذلك اسمه الأخنس كان كذلك من الذين آذوا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وصفه القرآن بتسع صفات تدل على ما كان عليه. شو هي؟ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. عتل غليظ، زنيم هو الذي لا يعني الزنيم يعني اللي نسبه مو صحيح، فعلا طلع هذا نسبه مو صحيح، طلع أبوه مو أبوه، أمه مكنت نفسها من راعي وجهه. وكان أبو جهل يجيء أحيانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. نعم، نقف عند هذه إن شاء الله تعالى، نكمل إن أحيانا الله سبحانه وتعالى في الأربعاء القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.